40، وهذا الكتاب مشهود له بكل خير. وأما إمامه فهو الإمام أوحد زمانه فريد عصره الذي رحل إليه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، فهو الإمام المزكى العلم الثقة الثبت الحجة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الموطأ كان أصح كتاب في حديث المسند في زمان الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل تجاوز زمانه إلى أزمنة كثيرة. ولهذا قال الشافعي: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك. وهذا قبل أن يكون البخاري ومسلم، فهذا الكتاب مشهود له بكل خير. والإمام مالك رحمه الله تعالى أول من صنف في الحديث في المدينة المنورة، وقد رتبه على الأبواب عصيته، وانتشر فضل هذا الكتاب في الآفاق وتلقاه العلماء بالقبول. أما رواية أبي مصعب الزهري المدني رحمه الله تعالى كانت رواية مفقودة إلى زمن قريب حتى أيس أهل العلم من عثور عليها، ولكن من الله سبحانه وتعالى فأخرجها، وهي الرواية التي سنعتمدها إن شاء الله في هذا الموطأ. لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى التزم تلاميذة كثيرون فرووا عنه في موطئه روايات متعددة، وهذه الرواية لها ميزة خاصة سنشير إلى فضلها إن شاء الله وامتيازها على الروايات الأخرى. كالمعتاد فإننا نقدم بين يدي الكتاب مختصرا من سيرة مصنفي ومؤلفي، ولو كان ممن لا يحتاج إلى كثير استدلال على فضله كالإمام مالك رحمه الله تعالى، فعندنا الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمه الله الجميع، الإمام الزهري، السفيانان، هؤلاء أعلام في الأمة تعرفهم الأمة ربما أكثر مما تعرف أنسابها وأصولها التي ترجع إليها من جهة النسب، لأن أثرهم على الأمة واضح جلي. فالإمام مالك وشيخ الإسلام حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله الأصبحي المدني، كان مولده على الأصح في سنة 93، فنشأ في صون ورفاهية وتجمل، وطلب العلم وهو حدث ابن بضع 10 سنة، فأخذ عن علماء المدينة الكبار التي كانت تفخر بهم على الأمصار كافة، من مثل ربيعة الرأي وابن شهاب الزهري ونافع مولى ابن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وأبي الزناد وعبد الله بن دينار وطبقتهم. طبعا هؤلاء أعلام أبذاذ، والمدينة هي مهد العلم لأنها كانت مهد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وانتشار الخير إلى الدنيا كلها. لهذا فإن المدينة توافر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا الدنيا كلها، فلا زال الخير في المدينة في العصور الأولى متمكنا، وسيعود في آخر الزمان كذلك متمكنا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: لأن الإيمان يأذر حينما تكون غربة في الدين والإيمان، فإنه يأرز بين الجبلين، يعود في المدينة قوية ويعود بين مكة والمدينة قوية كما بدأ هذا الإسلام قويا من المدينة، فسيعود أيضا قوته إلى المدينة. فعلماء المدينة في العصر الأول كانوا هم العلماء في حق الذين يفد إليهم الناس من كل مكان. وهؤلاء العلماء الذين شرفهم شرف الإمام مالك رحمه الله تعالى بلقياهم مثل ربيعة الرأي وابن شهاب الزهري ونافع وابن عمر، هؤلاء أبذاذ أعلام للأمة ثقات، روى لهم كلهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتلقى الرواية عن الإمام مالك الأبذاذ أيضا كالبخاري وغير هؤلاء يعني بسنده. سرعان ما نبغى رحمه الله تعالى فتأهل الفتيا وجلس الإفاد، وله 21 سنة جلس الإمام مالك رحمه الله تعالى للفتيا وله 21 سنة. طبعا قد لا يتعجب من السن بمجرده أن يفتوى ولديه 21 سنة، فإن الإنسان قد يكون بين طبقة من الناس لا يعرفون شيئا، فقد يفتي الإنسان وعنده 17 سنة إذا كان هو أفضل الناس، إذا كانت البيئة يغلب عليها الجهل وعدم العلم الشريعة والإنسان عنده شيء قليل فقد يفتي يكون هو المفتي. فليس العجب يعني أن يفتي مالك وهو ابن 21 سنة، لكن العجب أن يفتي مالك وهو في هذه السن بين طبقته وفي مجتمع المدينة، هذا هو العجب. لكن الآن وقبل الآن وبعد الآن قد يفتي الواحد وعنده 21 سنة لأن البيئة يغلب عليها الجهل، يعني هو أفضل الوحشين كما يقولون، فهو أفضل، هيرجعوا لمين؟ يرجعوا إليه في صلاتهم في أحكام عبادتهم في معاملتهم، هو أفضل موجودين زي أئمة المساجد الآن. يجي الواحد عنده مسألة في الطلاق المرافق كذا يأتي إلى إمام المسجد ويسأله في الفتوى، هذا ليس بالعجب أن يفتي وهو في هذه السن، إنما العجب أن يفتي في هذه السن بين طبقة كلهم فحول، كل هؤلاء الطبقة فحول، فحول أهل العلم. كيف ينبغ مالك رحمه الله تعالى وبين هذه الطبقة، يعني المفترض وبين هذه الطبقة العظيمة إنه لا يعرف إلا عند مثلا 40 أو عند 50، لكن أن يعرف وأن يسمح له بالفتية والجلوس للإفادة في هذه السن، إذا متى تربى وأي علم حصل قبل ذلك حتى أهله هذا التأهل الذي برز به وصار علما وصار نجيبا؟ هذا هو العجيب في الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولكن هذا توفيق الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى رضع العلم منذ صغر سن، ولهذا نقول يا أخوان لأن فترة أو الفترة الأولى في حياة الإنسان لو وفق فيها الإنسان إلى صاحب سنة وإلى رجل عالم يدل على الطريقة الصحيحة للطلب، فإنه والله لا يبعد أن يتكرر الإمام مالك وتكرر الإمام البخاري وهكذا، فإن الإمكانات موجودة في الأمة، ولكن الإشكال أن البيئة التي ينشأ فيها أصحاب هذه الإمكانات مفقودة، وأن طريقة التعلم صارت طريقة على خلاف طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولهذا تهدر طاقات أبنائنا وتهدر طاقات الأمة وتذهب عبثا وسودا لأنها لم تجد البيئات الصحيحة والتي تعلم بالطريقة التي كان عليها السلف الصالح رحمه الله تعالى. فالإمام مالك رحمه الله نشأ في بيئة، هذه البيئة بيئة تؤهل، بيئة تساعد، لكن الآن واحد يحفظ 40 النووية فهو بين الناس ما شاء الله نووي زمانه، يعني إذا كان الإمام النووي هو الذي ألف 40 نووية فهو أفضل من الإمام النووي في زمانه، إيه 40 نووية ويذكرها بسنده، ولذا تجد الواحد يأتي أحد 40 نووية ويقول بالسند، السند طبعا إيه؟ أبو هريرة ابن عباس، مش السند يعني حدثنا أخبرنا، لا لما السند مثلا يعني إيه؟ يعني أبو هريرة. طيب وإن قوى على أن يحفظ الصحابي يحفظ أبو هريرة ابن عباس، فالمشكلة رواه البخاري ومسلم في حديث، رواه مسلم في حديث، رواه البخاري في حديث، رواه أبو داود في حديث، كيف يجمع 40 تخريج لهذه الأربعين حديثا صعب، هذا يستصعب. لكن الحقيقة لو وجد بيئات تسرد الأحاديث سردا، يسرد الواحد مثل هذه البيئات، مثل هذه البيئات الواحد يحفظ 100,000 حديث عن ظهر قلب. لا توجد الكمبيوترات ولا توجد الكتب المطبوعة بوفرة مثل الآن، وإنما كانت الصدور هي التي تعي. ولهذا العلماء حينما تكلمون عن ضبط الرواة فإنما يعنون ضبط الصدر وضبط الكتاب، نوعين من الضبط. ضبط الصدر أي أن يكون قادرا على أن يعيد ما حفظه دون خلل في الحرف، هذا ضبط الصدر. واللي يقع له أوهام خلاص جعل له رتبة، واللي عنده خلط يجعل له رتبة، والثقة الثبت يجعل له رتبة، وهكذا رتب تفاوتا بتفاوت هذا الضبط. أو إن كان يحدث من كتابه فلا بد من ضبط الكتاب وصونه عن أن تنال يد التحرير. فإن كان يحدث من قلبه فلا بد من ضبط الصدر، وإن كان يحدث من كتابه فلا بد من صون الكتاب وأمن الكتاب عن التحريف والتبديل. فكانت بيئة عجيبة جدا، 100,000 حديث مثلا، 1,000 حديث. ولهذا تفاوتت الرتب من أمير المؤمنين إلى الحاكم إلى الحجة إلى الحافظ إلى غير ذلك على حسب القدر المحفوظ. وذكرنا لكم من قبل بأن رجلا قال لامرأته إنك طالق لو لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث. فرفع الأمر إلى أبو زرعة، رفع الأمر إلى أبو زرعة، هو قال لزوجتي أنت طالق ما لم يكن أبو زرعة يحفظ 100,000 حديث. يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق؟ جاءوا إلى أبو زرعة قالوا يا أبو زرعة حصل كذا، الزوجة طالق ولا غير طالق؟ 100,000 حديث. قال أمسك عليك زوجك. فهذا الكم الذي حفظ في الصدور في عهود السلف الصالح رحمه الله تعالى جعل البيئة بيئة تحفز. ولهذا نحن نقول يا أخوان، وإن كان هذه يعني فيها تشدد، نقول لا عذر لطالب علم فسره الله عز وجل بطريقة هؤلاء أن يعدل عن هؤلاء. وإذا كان الإنسان قد فقد القدوة في أقرانه وآل عصره فليأخذ القدوة من أقوام بقيت سيرهم وإلا الحمد لله مدونة مكتوب. يعني نافذ هؤلاء الأئمة إذا كان الله قد حباك سبحانه وتعالى حفظا وذاكرة، لا ينبغي أن تضيع نفسك ولا ينبغي أن تهلك نفسك وأن تضيع زهرة عمرك وأن تكون مضطربا في الطلب، صار يمين وصار شمال، صار تقول والله أخذ بالطريقة الفلانية وبعد سنتين تعدل عن هذه الطريقة إلى طريقة أخرى. ولكن إذا كنت بصيرا في حال السلف فالزم طريقته، فلا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ. ولا يمكن طالب العلم أن يقوى عوده الاستدلال إلا بالحفظ. لكن الناس يتفاوتون، لكن مسألة أن الحفظ هذا يضيع الأعمار، لابد من الفهم، أهم حاجة الفهم الأول، كيف نحفظ ونحن لم نفهم، ما قال أحد. إذن لا تحفظ الصغار القرآن، أنت ما عندك واحد يحفظ يعلم تفسير القرآن من هؤلاء الصبيان في الكتاتيب، فلماذا تحفظهم؟ طيب إذا كان الحفظ لابد من فهم أولا، فعلى ما تحفظ هؤلاء؟ صحيح أن الفهم يعين على الحفظ، وصحيح أن الفهم طيب، ولكن قد لا يتسنى لك. ثم لو بقي مثلا تفهم كل شيء وقد لا تسنى لك شيخ يفهمك هذا المتن، قد يطول عمرك، ممكن تبقى بقى سنتين ثلاثة تضيعهم من عمرك اللي هو ذهنك فيه متوقد وقوي في الحفظ حتى يشرح لك واحد متنا من المتون، بينما قد تحفظ في ساعتين متنا. يعني قد يحفظ واحد في ساعتين أو ثلاث ساعات متن مثلا نظم الورقات، بعض الطلبة حافظوا كده ساعتين ونص حافظ نظم الورقات. لكن لو ننتظر بقى حتى نوجد شيخا يشرح لك نظم الورقات ومن ثم تحفظ نظم الورقات، يبقى هجد الشيخ هذا فين وعلى مدار كم من الوقت؟ لهذا لابد أن تفصل بين الحفظ وبين الفهم، أقصد في مرحلة التحصيل، فليس من الشرط أن تكون فاهما لما تحفظ، بل احفظ ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الفهم. يعني مرحلة الحفظ تنتهي بتقادم الزمان وبدخولك في العمر والسن، تنتهي حتى تتمنى أن تحفظ النص للحديث أو تحرير حديث واحد، فلا تستطيع إلا بصعوبة جدا، يعني قد تكرره 10 مرات ولا 20 مرة حتى تحفظ. بينما كنت في أول الأمر إذا قرأت مرة واحدة فتحفظه تقريبا في نسبة 80%، فإن كررت ثبت في رأسك وذهنك. إذن اسكت يا أخي، اسكت بارك الله، اسمع بس. إذن هذه مسائل لابد أن نعيها وأن نفهمها جيدا. فالإمام مالك رحمه الله تعالى ليس العجب أن يفتي وأن يجلس ويدرس وابن 21 سنة، وإنما العجب أن يكون بهذه السن بين هذه الطبقة التي قد لا يظهر فيها إلا من كان على قدرهم وفضله. وحدث عنه جماعة من شيوخه وهو شاب، وقصد طلبة العلم من الآفاق منذ منتصف القرن الثاني الهجري، والزحم عليه في الربع الثالث منه إلى أن مات سنة 79 بعد 100. ورزق الإمام مالك رحمه الله تعالى سعادة في تلاميذه الكثر، طبعا من رزق الإمام الطلب والتلاميذ. إن الإمام لا يبلغ علمه إلا من يحمل عنه، فينشر علمه إلا من جلس. وقد يوفق الإمام للتلميذ الذي ينشر علمه، فيكون فضله على الإمام كفضل الإمام عليه. إن كان الإمام له فضل عليه في التعليم، فإن التلميذ له فضل على الإمام في نشر الكلام، كما ذكر عن كثير من العلماء زي البيهقي رحمه الله تعالى، وفضل على المذهب الشافعي. فإذا رزق الإنسان التلامذة، ولهذا الأئمة الأربعة حباهم الله سبحانه وتعالى بهذا، أن رزقهم تلامذة نشروا علومهم وبينوا أصولهم للأمة. لكن في أئمة أخرى وكثر لا يقل رتبة عن هؤلاء الأئمة الكبار، الأوزاعي، الليث، سفيان، هؤلاء أئمة كبار كالشافعي ومالك، لكن لماذا لم تدول مذاهبهم وتصبح منتشرة بين الناس؟ هؤلاء الأئمة زي الإمام مالك وأحمد الشافعي رزقهم الله سبحانه وتعالى تلامذة نشروا علومهم. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ أن يرزق من التلاميذ النجباء ما يبلغون علمه وما ينشرون منهجه وما يوضحون أصوله للناس. فحينئذ ولو رحل العالم ومات فإنه يبقى علمه في الأمة. خذوا مثلا على سبيل المثال في المعاصرين، مثلا الشيخ صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة الناس، أتنا طلابه بتدوين ما كان يشرح رحمه الله تعالى واعتنوا بنشر. انظروا الآن الكتب التي تخرج كل يوم للشيخ رحمه الله تعالى، وقل علم من العلوم إلا وللشيخ فيه الآن مؤلفات بفضل الله توضح وتزيل اللبس فيه. ولهذا أنت الآن بتعطي وجبة متكاملة. لما يجي الطالب النار يقول مثلا أنا أريد أن أطلب أي الكتب، أبدأ تقول له هات كتب معتمد كلها حطها قدامك. أولا جمعت بين التفصيل الكامل الشامل، ففي العقيدة وفي التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي المصطلح وفي اللغة وفي الآداب، يبقى التفصيل الشامل الكامل بحيث أن طالب العلم لا يفقد علما. الأمر الثاني الأسلوب السهل وحسن العرض للشيخ وتيسير العلم، فقد حباه الله سبحانه وتعالى بهذا. طيب، لكن الشيخ ما رأى مثل هذه الأثر، الشيخ مات ولم يرى لنفسه شرحا على مسلم، كامل او شرح عن البخاري، هو اصلا ما شرح البخاري الشيخ كاملا ولا شرح مسلما كاملا، ولكن توافرت همم الطلبة الى ان يجمعوا الكلام على الاحاديث هنا وهناك، حتى ولو لم تكن في موضع مسلم شرح على مسلم يعني او موضع شرح على البخاري، فجمعوا الكلام على هذه الاحاديث حتى جعلوها في مؤلف خاص وهو صحيح مسلم او صحيح البخاري. فالشيخ ما رأى لنفسه في المكتبة شرح صحيح البخاري للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ولا رأى في المكتبة شرح صحيح مسلم، ولكن كل هذا وجد ولله الحمد لله بعد موته. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على الطالب أن يرزق صاحب سنة وعلم وطريقة ومنهج وسمت ودل، ومن فضل الله على العالم أن يرزق طالب نجيب يحسن الحملة والنقلة. لأن قد يجلس الطالب عند الشيخ سنوات ولكن لا يحسن الحملة ولا يحسن النقل ولا يحسن نقل العلم عنه، فلا يحسن الحمل عنه إما لوهمه وسوء حفظه وبلادة مستواه، أو يكون كذلك أو لا يكون كذلك يكون نجيبا لكن لا يحسن النقل، فليس صاحب همة ينقل ويبين ويبلغ، وليس صاحب يقظة يستفيد من شيخه كل ما يقول وما يتعلق بما يقول من بناء أمور على طريقة شيخ. يعني ليس كل شيء يقوله الشيخ، ولكن إن أحسنت فهم طريقة الشيخ قد تبني على هذه الطريقة من غير أن يدلك الشيخ على فروع المسائل أو فروع المنهج، فعرفت طريقة الشيخ. زي الأئمة، الأئمة بنيت مسائل على أصولهم، بنيت مسائل على أصولهم، ولهذا نجد في المذهب قول الإمام وقول الأصحاب، قول الإمام وقول الأصحاب، وفرع على أصول كل إمام مسائل بنيت على أصول الإيه؟ على أصول الإمام. فالإمام مالك رحمه الله تعالى ممن حباه الله عز وجل بكثرة التلاميذ الذي وافد عليه من عالم الإسلام يومئذ عامة ومن شمال أفريقية خاصة، فحملوا موطأه وآراءه وتدارسوها وشرحوها وعلقوا عليها حتى صارت تلك الأصقاع لا تعرف غير مالك إماما في الحديث. اللي طبعا تقدم هذا الموطأ جعل الناس يتعلقون به، لأنه في عصر تصنيف الموطأ لم يكن كتاب آخر ينازعه. وكتب القدماء عشرات المؤلفات في ترجمته وسيرته ومناقبه، وتبعهم المعاصرون في ذلك، فصارت إعادة مثل هذه الكتابات طيب. وترجمة رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال في أسماء الرجال تعد من التراجم التي حوت فوائد كثيرة قد لا توجد غيرها، وذكر فيها رحمه الله تعالى الإمام مالك وتلاميذته وشيوخه، وعد هؤلاء عدا بإسهاب طويل. قال البخاري عن علي بن المديني له نحو 1000 حديث. وقال محمد بن إسحاق الثقفي السراج سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن صح الأسانيد فقال مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال أبو بكر الأعين عن أبي سلمة الخزاعي كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث، إذا أراد أن يخرج يحدث توضأ وضوءه للصلاة ولبس أحسن ثيابه ولبس قلنسوة ومشط لحيته يعني على هيئة طيبة، فقيل وفي ذلك فقال وقروا به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقروا به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن المنذر الخثامي عن معن بن عيسى كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس الحديث اغتسل وتبخر وتطيب فإن رفع أحد صوت في مجلسه زبره يعني زجره. وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فإذا ذكرت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحترامها من احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه من شأنه. وقال علي أيضا قيل لسفيان أيما كان أحفظ سمي أو سالم أبو النضر؟ قال قد روى مالك عنهما. وقال علي أيضا عن حبيب الوراق كاتب مالك جعل لي الدراوردي وابن أبي حازم وابن كنانة دينارا على أن أسأل مالكا عن ثلاثة رجال لم يروي عنهم. قال الحبيب الوراق والذي كان يكتب للإمام مالك فجعل له دينارا على أن يسأل مالكا عن ثلاثة رجال لم يروي عنهم. قال وكنت حديث عهد بعرس فقالوا أتدخل عليه وعليك موردتان؟ قال فدخلت عليه بعد الظهر. ولعل هذا يعني كلية يلبسه أو كان وليس عنده غير هؤلاء. قال فقال لي يا حبيب يعني الوراق ليس هذا وقتك. قال قلت أجل ولكن جعل لي قوم دينارا على أن أسألك عن ثلاثة رجال لم تروي عنهم وليس في البيت دقيق ولا سويق يعني أنا محتاج إلى الإيه إلى هذا الدنيا لهذا دخلت عليك في غير وقتي لكن أنا في حاجة. قال فأطرق ثم رفع رأسه وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكان كثيرا ما يقولها ثم قال يا حبيب ما أحب إلي منفعتك ولكني أدركت هذا المسجد وفيه 70 شيخا ممن أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن 70 ولم يحمل العلم إلا عن أهل. قال فأومأ القوم إلي أن قد اكتفينا. قال وقلت له في الموردتين فتبسم وقال ربما رأيت على ربيعة ابن أبي عبد الرحمن مثلهما يعني حاصل خبره أنهما ثقات وأنه ما حدث إلا عن الثقات. وقال أيضا عن بشر بن عمر الزهراني سألت مليكا عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة ولا تأخذن عنه شيئا. وسألت مالكا عن محمد بن عبد الرحمن صاحب سعيد المسيب يعني أبا جابر البياضي فقال ليس بثقة ولا تأخذن عنه شيئا. قال وسألت مالكا عن شعبة مولى ابن عباس فقال ليس بثقة ليس شعبة يعني معروف فقال ليس بثقة ولا تأخذن عنه شيئا. قال وسألت مالكا عن رجل فقال رأيت في كتبي فقال رأيته في كتبه؟ قلت لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبه. قال وسألت مالكا عن إبراهيم بن أبي يحيى فقال ليس بذاك في دينه. قال علي لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء ما ترك رجلا إلا هو وإلا وفي حديثه شيء. قد يقول قائل هل هذا من الغيبة أو من ذكر معايب الناس أو كذا؟ نقول لا، في مسألة الجرح والتعديل ليس قواعد بقى الغيبة ذكر أخاك بالمذكرة موجودة هنا لأن هذا من باب التعديل الذي يقتضي قبول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو التجريح الذي يقتضي رد خبر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلجناب السنة ولجناب ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يعلم حال الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون كذابا وطاعا أو يكون واهما سيء الحفظ أو غير ذلك. هذا مما يجب على من قدر عليه شوف يجب على من قدر عليه حتى تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلف الصالح رحمه الله تعالى تكلموا فيما يتعلق بالرواية انتقدوا رجالا كثيرين، وفيما يتعلق بالمنهج انتقدوا رجالا كثيرين. لهذا الذين يريدون أن يسدوا باب الجرح والتعديل في الأمة ويقولون إنما هذا كان في العهود الماضية أما الآن فلا، وكأنما يريدون أن الإنسان إذا أراد أن يحكم على صاحب منهج فاسد اليوم فإنه يحتاج إلى حكم شعبة أو حكم الإمام مالك. طيب مالك ما رأى هذا والشعبة ما رأى هذا، طيب نترك المرتدع الآن يقول ما يشاءون، نترك الذين يفسدون في منهج المسلمين يقول ما يشاءون، طيب ما الحل؟ أو أنك تسير على ما صار عليه السلف الصالح لكن بضوابط السلف الصالح، لا يكون هناك هوى أو عدم علم. لابد الإنسان إذا انتقد أن ينتقد بعلم وأن ينتقد أيضا بنصح، فيكون غرضه نصح الأمة وليس التعالي أو أن يذكر بين الناس لأنه صاحب نقد أو صاحب جرح وتعديل، لا، وإلا والله لسلط الله عليه سبحانه وتعالى سهاما تخترق جسده ويكون عبرة للمعتبرين. فإن من تسلط على عباد الله لا سيما من ينتسب إلى العلم فقال فيهم بغير علم ولا بينة، فإن الله عز وجل يسلط عليه أيضا من ينهى شعره، لكن بنفس الضوابط التي كان عليه السلف الصالح. أما أن يلغى هذا وأن يقال لا تكلم في أحد يا أخي فلان، دائما يتكلم في الناس يا أخي فلان، يذكر عنده العلم بسوء يا أخي فلان، ألا طيب هل انتقد على الإمام مالك ولا شعبة ولا ابن المديني ولا البخاري ولا هؤلاء حينما تكلموا في رجال؟ هل انتقد على أئمة السنة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية والصابوني والبربهاري لما انتقدوا رجالا في المنهج؟ لا، لم ينتقد عليهم، بل هذا واجب عظيم على من قدر عليه حتى تبقى الشريعة محفوظة في الأمة. إنما سيب ونسيب لا منفعش، لا تتكلم حتى لا منفعش، لكن تكلم بس شرط أن يكون كلاما على علم وعلى دراية وعلى بينة. إنما أن يقال لا أحد طالما تكلم في العلم يمس جنابه ولا أحد طالما صعد منبرا لا يمس جنابه، هذا منهج باطل. انتبهوا يا أخواني، هذا منهج باطل، بل ينبغي أن يبقى حراس هذا التراث يقظين لكل من حاول أن يدخل في الشريعة ما ليس منها أو يحاول أن يفسد عقائد الناس ويفسد مناهج الناس وإلى ضاع الحق. نعرف هؤلاء بالحق، فإذا عرفت الحق عرفت أهله، لكن إذا تركت هذا وزكيت هذا مع كوني منحرف المنهج يبقى معناها يا أخوان معناها تزكية المنهج الذي هو عليه. هذا لا ينبغي يضيق صدرك إذا ذكر أحد ممن أخطأ في الشريعة أو ممن تمس أئمة السنة أو ممن تعدى على رجال هذه الأمة المسؤولين لهم بالخيرية، لا يضيق صدرك إذا ذكر هؤلاء، بل يضيق صدرك إذا لم يذكر هؤلاء. لكن إذا وجد أهل انتقاد بحق في الأمة فاعلم أن الدين بخير، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم، انتهى بقى العصر اللي نقول كلهم عدول كالصحابة ومن بعده فلا بد أن تسمي. فشعبة ما رفعه إلا علمه وضبطه، ويحيى بن سعيد القطان ما رفع إلا كذا، والإمام مالك ولا أخوان الإمام مالك ما أعطى أناسا الناس الأموال حتى يذكروه بخير. طيب والذين في عصرنا أيضا من الثقات الأثبات العلماء وطلبة العلم الذين سمعنا هجر، وأيضا من الذين عندهم خلط في الأمور أو عندهم فساد في المال. إحنا حتى ما عادش حاجة اسمها رواية شنو مثلا فلان ثقة ولا فلان كذا، ما عادش موجود الكلام ده، ده قسم كبير كمان لم يعد موجودا، ولكن يوجد ما يمثله ألا وهو ضبط العلم على أصوله وطريقة الطلب وكذا، على الأقل على الأقل تحسن القراءة، على الأقل تحسن ربط الأمة بكتب أئمتها، يبقى ده الجانب ده. لكن لم يعد فينا من يحفظ الألف ألف ثم يروي بسنده إلى الرسول، حتى الأسانيد الموجودة الآن هي أسانيد شرخية، ولهذا الأسانيد هذه لا تزكي واحدا في العلم. انتبهوا، ممكن يكون واحد عنده مثلا تزكيات أو شهادات أو إجازات في مثلا الأحاديث أو في كذا فيقال بعد حافظ، لا، هذه التزكيات إنما هي شرفية، شرف الانتساب إلى سلسلة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولي لا تثبت علما، لا، وعدمها لا ينفي علما. نحن نقول هذا زي القرآن، لو أنت جيت اديتك إجازة في القرآن إن أنت حافظ القرآن وأنت غير حافظ القرآن، ما يصلح. لكن لما تقرأ وتضبط علي القرآن وتضبط إجازة، نعم هي التي تنفع، ما تقرأ من صدرك هذه التي تنفع. فهذا الجانب فقد الآن. طيب، لكن يبقى جانب لا يمكن بقى فقده والسكوت عنه، ألا هو جانب المنهج وما يتعلق بالمنهج. واحد على غير منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لا في أصول الإيمان والشريعة ولا في أصول الاستدلال، هذا لابد أن ننبه على خطئه وننبه على زيغه ونحذر منه، لازم الأمر ذلك، لابد أن يحذر إن كان صاحب منهج سيء، لابد أن يحذر منه، لا. ولم يعب أحد من السلف أحدا انتقد رجلا كان ملتزما الضوابط الشرعية، ما في أحد قال لا تتكلم في الجرح ولا تتكلم في كذا، طالما أنه ملتزم بالضوابط الشرعية في انتقاد الرجال. بل نحن نقول يا أخوان عصرنا هذا عصر محتاج فعلا إلى علماء ربانيين راسخين عالمين بأصول تمييز منهج السلف عن غيره والحكم على من ينتسب إلى العلم وليس من أهله ومن ينتسب إلى طريقة السلف وليس كذلك. ولهذا أكثر قضية أو أعظم قضية يعيشها الشباب اليوم هي قضية عدم التمييز، كل واحد وإذا جاء واحد يتكلم قال بس ما أشرح لفلان ليه، أصلا يتكلم يتكلم عن الناس بسوء، كانوا مثلا بيتكلم عن جاره، كانوا بيتكلم مثلا عن صاحبه، ما هو الخيبة كده ذكرك أخاك بما إيه بما يرحب. يبقى ما تروحش يا أخي، والله الصدر يا أخي، والله القلب يا أخي، والله دي حاجات بتغور الصدور، والواحد الواحد شيخ يشوف له آيتين يقرأهم ولا يشوف له ركعتين يصليهم ولا يشوف له يوم يصومه، إذا ما احنا نذكر من الذي قال لك ذلك؟ منهج من هذا؟ منهج من هذا؟ هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ليس بثقة ولا تأخذن عنه شيئا، وآخر كذاب والضاع، وقد يكون من أتقى الناس كما قال بعضهم نحن نتكلم عن رجال نحسبهم قد وضعوا رحاله في الجنة. وروي عن الإمام مالك أنه قال لما سئل عن رجال قال كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، لما اطلع على أقوام في المسجد قال كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديث. إنما مسألة الخلطة دي ومسألة يعني الورع الكاذب هذه التي يفرح بها هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويحدثون في دين النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، هذا يريدون أن تسكت عنه. لهذا مسألة إن فلان هذا بيسب المشايخ، فلان هذا يذكر أهل العلم بسوء، فلان هذا لسانه كذا، فلان هذا لسانه كذا، هذه دعوة لا تقبل بإطلاق إلا إذا كان فعلا يقع في الأفات، إذا كان يقع في الرسخين، إذا كان يقع لمن يعرض بالمنهج الصحيح، لمن يتكلم في فلان او علان لمن يستحقه ذلك، لا والله هذا من الجهاد في أجل من اجل الحفاظ على هذا الدين. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين قد روى مالك عن عبد الكريم ابن أمية وهو بصري ضعيف، وقال هو أو غيره عن يحيى بن معين كل من روى عنه مالك بن أنس هو ثقة إلا عبد الكريم البصري أبو أمية. وقال علي أيضا، لكن نلاحظ يا أخوان أن رواية العلماء الجهابدة زي مالك زي مسلم زي البخاري عن بعض الضعفاء هذا والله أعلم لا ليس من خفاء ضعف هذا عندهم، ولكن من ثبوت هذا الحديث، حديث ضعيف هذا الحديث. تفضل شرفتنا. من ثبوت هذا الحديث عن غيره، يعني عن غير هذا الضعيف، فهو ثابت من احاديث الثقات، لكن رووا عن الضعيف لعلة، قد تكون علو سند، قد تكون لميزة معينة فذكر عن هذا الضعيف، ولو ما يخفى عليهم الضعيف، كما روى مسلم عن بعض هؤلاء الذين تكلم فيهم. لكن أي حديث رواه الأئمة عنهم، هل الحديث الثابت ولا غير الثابت؟ الحديث الثابت عن رواية الثقات. قال علي أيضا سمعت يحيى بن سعيد يقول أصحاب نافع الذين روى عنه أيوب وعبيد الله ومالك، قال علي هؤلاء أثبت أصحاب نافع هو مولى ابن عمر، ولهذا كما سبق أن قالوا أصح الأسانيد أو من أصح الأسانيد، طبعا أصح الأسانيد الذي في اعتبارات، ولهذا العلماء نوعوا في مسألة أصح الأسانيد، والمشهور مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن زدت الشافعي فالشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن زدت أحمد هذه كلها من السلاسل الذهبية، فأحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال أيضا سمعت يحيى بن سعيد يقول ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني بالقوم، يعني بالقوم مين؟ سفيان الثوري وابن عيينة. قال ومالك أحب إلي من معمر، هذا علي بن المديني يعني. وقال أيضا قال يحيى بن سعيد أصحاب الزهري مالك فبدأ به ثم سفيان بن عيينة ثم معمر، قال وكان عبد الرحمن بن المهدي لا يقدم على مالك أحدا. وقال يحيى بن عبد الله ابن بكير حدثني محمد ابن أبي زرعة المقري عن ابن لهيعة قال قدم علينا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سنة 36 و100، قال فقلنا له من بالمدينة اليوم يفتي؟ قال ما ثم مثل فتى من ذي أصبح يقال له مالك ابن فتى، ما في أفضل من هذا الذي يفتي. الله أكبر. شوف يا أخوان العلم تركة عظيمة جدا وكنز، يعني الملوك لا يذكرون عشر معشار المذكور منهم، يعني المذكور، وإلا آلاف الملوك طوت الأرض صفحاتهم فلم يعد لهم ذكر في الأنام، لكن المذكور لا يذكر عشر معشار، وإن ذكر ظلم ضرب قتل اعتدى زي نص الأخبار اللي بتسمع الآن، إذا فتحت النشرة جهز نفسك والمكان الفلاني وحصل واعتداءات وحروب ومش عارف وهكذا، لكن هؤلاء إذا ذكروا ذكروا بالجميل، وإذا ذكروا ذكروا بالترضي عليهم والترحم عليهم، وبقي ميراثهم في الأمة. لهذا ينبغي على الإنسان أن يضيع نفسه، هو حد يضحك عليك ولك روح اعمل سوي كذا اضرب في الارض، لا احكي من العلم، احنا مش فاضيين، عايزين ناكل، عايزين نربي، عايزين نجوز العيال، والله ستزوج الاولاد من العلم باذن الله، والله سيفتح الله عليك بالعلم باذن الله. ولهذا الناس النهارده تقول ايه؟ مش تقول مشايخ مش عايز اكل، تقول اصل دول يا عم ناس ربنا فتح عليهم، هم الناس يقولوا كده، احنا لو زيهم كنا طلبنا تفرغ، اصل نص دول يا عم ربنا فتح عليهم، وكأن هؤلاء ورثوا ايه؟ المال كبيرا عن كابر، واخد بالك؟ فإذا أردت والله زواج أولادك عليك بالعيب، أنا الآن مثلا واحد عايز يتجوز مثلا ايه؟ يعني ابنته مثلا ابن الشيخ فلان، او مثلا ازوج ابنتي طالب مثلا العلم معروف، تعالى يا ابن الله شغوري، والله لو انا اللي هجيب له كل شيء، انا لا اريد منه شيء، يبقى زوجه العلم ولا لا؟ زوجه العلم. لكن لو يجيك واحد من علية القوم وانت رجل يعني دين، وهذا الشاب من علية القوم، ولكن ما عندي انا، والله لن تفكر فيه اصلا، يعني لن تسمح لذهنك يفكر فيه من اصله، تقول هؤلاء لا لنا ولسنا لهم، يبقى يزوجك العلم ويزوج ابنائك العلم ان شاء الله، ويبني بيتك العلم، ويوسع عليك العلم فضل من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، حتى اصحاب العطاءات يبحث عن طالب العلم، يعني نفسه لاقي طالب علم مجتهد جيد يكفله وينفق عليه. فقال حسين بن عروه عن مالك: قدم علينا الزهري فاتيناه ومعنا ربيعه فحدثنا نيفا واربعين حديثا، قال ثم اتيناه الغد فقال: انظروا كتابا حتى احدثكم منه، ارايتم ما حدثتكم به امس اي شيء في ايديكم منه؟ قال فقال له ربيعه: ها هنا من يرد او عليك ما حد ما 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 من يورد عليك ما حدثت به امس. قال: ومن هو؟ قال: ابن ابي عامر. قال: هاتي. فحدثت تو بأربعين حديثا منها. فقال الزهري: ما كنت أقول إنه بقي أحد يحفظ هذا غيري. وقال عمرو بن علي: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول حدثنا مالك وهو أثبت من عبيد الله وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية عن نافع. وقال العباس بن محمد بن عباس: قرن الحارث بن مسكين أنه سمع بعض المحدثين يقول: قدم علينا وكيع فجعل يقول حدثني السبت، حدثني السبت، فظننا انه اسم رجل، في رجل اسمه الثابت، كل حاجه حدثنا ايه الثابت، هذا مين؟ هذا وكيع. فقلنا: من هذا الثابت اصلحك الله؟ قال: مالك بن انس. قال: مالك ابن انس. وقال حرب ابن اسماعيل: قلت لاحمد بن حنبل: مالك احسن حديثا عن الزهري او سفيان بن عيينه؟ قال: مالك أصح حديثا. قلت: فمعمر؟ فقدم مالكا عليه، إلا أن معمرا أكثر حديثا عن الزهري، هو أكثر عن الزهري، لكن مالك أثبت. وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء، مالك أثبت في كل شيء. وقال الحسين بن حسن الرازي: سألت يحيى بن معين فقلت: من أثبت أصحاب الزهري في الزهري؟ فقال: مالك بن أنس. قلت: ثم من؟ قال: معمر. طبعا مالك يسأل الناس عنه، إنما يسأل مالك عن الناس رحمه الله. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة، وهو أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله بن عمر وليث بن سعد وغيرهم. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: أثبت أصحاب الزهري مالك، ومالك في نافع أثبت عندي من عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني. وقال عمرو بن علي: أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم، ومالك بن عيينة القرينان. هذا كلام مين؟ هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إمام الدنيا، يقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم. الله أكبر، رحم الله الجميع. وقال علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان وهيب لا يعدل بمالك أحد. وقال أحمد بن صالح المصري عن يحيى بن حسان: كنا عند وهيب فذكر حديثا عن ابن جريج ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم، فقلت: أحب لي اكتب ابن جريج ودع مالكا. وإنما قلت ذلك لأن مالكا كان يومئذ حيا فسمعها وهيب، فقال: تقول دع مالكا ما بين شرقها وغربها أحد أعلم عندنا على ذلك أو آمن عندنا على ذلك من مالك. العرض على مالك أحب إلي من السماع من غيره. ولقد أخبرني شعبة أنه قدم المدينة بعد وفاة نافع بسنة وإذا لمالك حلقة. وقال سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. أخرج الترمذي وقال: هذا حديث حسن هو حديث ابن عيينة. وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا من عالم المدينة: إنه مالك ابن أنس. قال الترمذي وقال إسحاق بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزايد. قال: وسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك ابن أنس. وقال بكر بن سالم الدمياطي عن عبد الله بن يوسف الكنيسي: حدثني خلف ابن عمر قال كنت عند مالك بن أنس فأتاه ابن أبي كثير قارئ أهل المدينة فناوله رقعة فنظر فيها مالك ثم جعلها تحت مصلاه فلما قام من عنده ذهبت أقوم فلما قام من عنده ذهبت أقوم فقال اجلس يا خلف وناولني الرقعة فإذا فيها رأيت الليل في منامي كأنه يقال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فأتيت المسجد فإذا ناحية القبر قد انفرجت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس والناس حوله يقولون له يا رسول الله مر لنا. فقال لهم إني قد كنست تحت هذا المنبر كنزا وقد أمرت مالكا أن يقسمه فيكم فاذهبوا إلى مالك. هذه رؤيا يعني. فانصرف الناس وبعضهم يقول لبعض ما ترون مالكا فاعلا. فقال بعضهم ينفذ لما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرق مالك وبكى ثم خرجت من عنده وتركته على تلك الحال. يعني هذه رؤيا لما رآها أخبره بها. قال عبد الله بن يوسف: وطبعا رؤيا صالحة يراها رجل أو ترى أو ترى له. قال عبد الله بن يوسف وقال أبو ضمرة علي بن ضمرة قال أبو المعافى ابن أبي رافع المديني: ألا إن فقد العلم في فقد مالك فلا زال فينا صالح الحال مالك يقيم طريق الحق والحق واضح ويهدي كما تهدي النجوم الشوادق فلولاه ما قامت حدود كثيرة ولولاه لاشتدت علينا المسالك عشونا إليه نبتغي ضوء رأيه وقد لزم الغيب اللحوح المماحق فجاء برأي مثله يقتدى به كنظم جمان زينته السبائك. قال الواقدي: مات بالمدينة 79 و100 وابن 90 سنة وحمل به 3 سنين يعني بقي في بطن أمه 3 سنين ولكن هذا قد فيه نظر. وقال محمد بن سعد عن إسماعيل بن أبي أويس: اشتكى مالك بن أنس أياما يسيرة فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت فقالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. وتوفي صبيحة 14 من ربيع الأول سنة 79 و100 في خلافة هارون. وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وهو يومئذ وال على المدينة ودفن بالبقيع وكان ابن 85. قال محمد بن سعد: فذكرت ذلك لمصعب بن عبد الله فقال أنا أحفظ الناس لموت مالك بن أنس مات في صفر سنة 79 و100. وقال محمد بن سعد: وكان ثقة مأمونا فتا ورعا فقيها عالما حجة. قال الحافظ أبو بكر الخطيب: حدث عنه الزهري وزكريا بن دويد الكندي وبين وفاتيهما 137 سنة 137 وكلاهما حدث عن الإمام مالك. حدث عنه الزهري كما حدثوا عن الزهري فقد حدث الزهري عنه وروى له الجماعة. وقال عبد الرحمن بن حاتم: سمعت أبي يقول مالك بن أنس ثقة إمام أهل الحجاز وأثبت أصحاب الزهري وابن عيينة وإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك. مالك نقي الرجال نقي الحديث وهو أنقى حديثا من الثوري والأوزاعي وأقوى في الزهري من ابن عيينة وأقل خطأ منه وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. أما عن الموطأ فقد صنفه الإمام مالك رحمه الله تعالى وتوخى فيه القوية من أحاديث أهل الحجاز وساق فيه الكثير من المراسيل وأقوال الصحابة والتابعين وآراءه الفقهية في العديد من المسائل ورتبه على ترتيب كتب الفقه المعروفة ولو في ذلك فضل متقدم حيث أصبحت هذه الكتب والأبواب معروفة في المؤلفات التي جاءت بعده. وقيل إنه سماه الموطأ لأن كبار فقهاء المدينة قد واطأوه عليه فأصبح كتاب هذا جامعا لكثير من الأحاديث الصحيح والأحكام والفتاوى التي أثيرت عن فقهاء المدينة وفي مقدمتين فتاوى وأعمال الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ونال الكتاب شهرة عظيمة ومنزلة رفيعة بين أهل العلم لا سيما في شمال إفريقيا ومصر. فلم يعتنى بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء أو لم يعتنى بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء العلماء بالموطأ فشرحوه وربما بلغت شروحه 100 أو زادت عليه كما شرحه غريب وألفوا في رجاله ومسند أحاديثه وشواهده وأطراف أحاديثه ووصف مراسيله والجمع بين رواياته وبين الاختلاف بين الموطئات. أما عن رواية أبي مصعب الزهري فأبو مصعب الزهري صاحب هذه الرواية أحد أعيان المدينة وهو من أولاد الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري أحد أولاده يعني من نسله يعني. ولد سنة 150 في المدينة النبوية وهو يومئذ معدن العلم وهي يومئذ معدن العلم والعلماء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ترعرع فيها شاهد مالكا وهو شيخ المدينة فلزم وتفقه عليه وأخذ منه وروى عنه وعن ثلة من جلة شيوخ المدينة وكثير منهم من أحفاد الصحابة منهم إبراهيم بن سعد الزهري وحسين بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب وصالح ابن قدامة ابن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي وعاصم بن سويد الأنصاري القبائي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي حازم المدني وغيره. وبرع في الفقه فتولى قضاء المدينة ومات في رمضان سنة 42 بعد 200 وهو على قضائها. قال الزبير البكار مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافع. وقال ابن حبان وكان فقيا متقنا عالما بمذهب أهل المدينة. وكان اتصال أبي مصعب بمالك قويا فروى عنه الموطأ وأخذه عنه الناس وكان من آخرهم رواية عنه إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي الذي سمعه منه مع أبي عبد الصمد في المدينة. وانتشرت رواية أبي مصعب بن الموطأ من طريق إبراهيم هذا اللي هو إبراهيم بن عبد الصمد الذي توفي في أول محرم سنة 325 ولا نعرف طريقا له من غير طريق إبراهيم بن عبد الصمد. يبقى رواية أبي مصعب الزبير هذه من طريق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي. وأصبحت رواية أبي مصعب من بين الروايات المتداولة بين طلبة العلم بل كان حظها أحسن من غيرها من الروايات. ولدينا توجد كثير من الأسانيد التي تشير إلى أن العديد من متعيني الرواة منذ وفاة إبراهيم ابن عبد الصمد وإلى القرون المتأخرة قد عنوا عناية خاصة برواية أبي مصعب فنقل البغوي منه في شرح السنة كثيرا مما يدل على تقدم هذه الرواية عن غيره. فالبغوي نقل منها في شرح السنة كثيرا ووقع أيضا للعلامة المؤرخ الذهبي شمس الدين الذهبي سنة 748 ومن هذا الطريق عاليا يعني الإسناد يعني. ومن هذا الطريق رواه ابن عبد الرحمن أبو هريرة المتوفى سنة 799، واشتهرت هذه الرواية. وقد ذكر صاحب كشف الظنون عن أحد العلماء أن الموطئات المعروفة عن مالك هي 11، والمستعمل منها 4 هي موطأ يحيى الليثي، وموطأ ابن بكيس، وموطأ ابن وهب، وموطأ أبي مصعب. أضعف الاستعمال إلا في موطأ يحيى ثم في موطأ ابن بكيس. أما عن توثيق أبي مصعب الزهري فهو ثقة من الثقات، روى عنه أئمة المحدثين وخرجوا حديثا في كتبهم، فقد روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما وناهيك بهما. يعني يكفي في توثيق أبي مصعب الزهري اللي هو الراوي عن الإمام مالك أن البخاري ومسلم روايا له. وكذلك أبو داود وابن ماجه والترمذي في سننهم، وروى عنه الحافظان العالمان الناقضان ناقدان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وصدقاه وثقوا أيضا ابن حبان والذهبي، وروى عنه بقي ابن مخلد الأندلسي وهو لا يروي إلا عن ثقة. وقال الدارقطني أبو مصعب ثقة في الموطأ، ولم نجد قدحا فيه سوى ما نقل عن ابن أبي خيثمة في تاريخ الكبير حينما قال: خرجنا في سنة 1219 إلى مكة، فقلت لأبي عمن أكتب؟ فقال: لا تكتب عن أبي مصعب، واكتب عن من شئت. هذا كلام مين؟ كلام ابن أبي خيثمة في مصعب، ونقل هذا الذهبي. تعقبه الذهبي في الميزان فقال: ثقة الحجة، ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابن أحمد، يعني أكتب عن كل أحد إلا ذهب، كيف وهو الثقة بالثبت؟ يقول الذهبي: ثقة الحجة، لا أدري ما معنى قول أبي خيثمة ابن أحمد. وقال ابن حجر معلقا على قول الذهبي: ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى بالرأي. لكن هل أحد الآن حضر أبي خيثمة؟ لكن يبقى أن يكون قول أبي خيثمة هذا مقبول أو مردود، يبقى أن يكون مردودا أو مقبولا. ومهما يكن من أمر فهذا الذي صرح به أبو خيثمة لم يتبع عليه أحد ولا وجد له معارض، فلا يعتد به في تخريجه بعد أن القضاء أئمة هذا الشأن. أما أهمية هذه الرواية فقد ذكر الخليلي في الإرشاد أن أبا مصعب آخر من روى عن مالك الموطأ من الثقات، وقال ابن حزم آخر من روى عن مالك موطأ أبي مصعب وموطأ أبي حذافة، وفيهما زيادات على الموطئات نحو من 100 حديث. طبعا الزيادات والاختلافات بين الموطئات يمكن راجعة إلى المعاني، المعنى أن بعضهم روى بالمعنى فلهذا وقعت اختلافات. وتمتاز رواية أبي مصعب عن غيرها بميزات عدة، منها أنها آخر رواية نقلت عن إمام مالك، رواها ثقة من أصحابه، فتمثل إذن النشرة الأخيرة التي ارتضاها مالك الكتاب. هذه ميزة رواية أبي مصعب أنها آخر الموطئات، هذا آخر ما رأى مالك رحمه الله تعالى. الثانية أن الرواية المدنية الوحيدة التي وصلت، وفي هذا أهمية كبيرة أنها أخذت عنه ودونت في المدينة ومنها انتشرت في الآفاق. الثالثة أنها واحدة من الروايات التي كانت متداولة بين أهل العلم إلى عصور متأخرة، في حين أهمل الكثير من الروايات الأخرى مما يدل على أهميتها، يعني وفقدت مؤخرا قبل أن يحفر عليها هذا، إلى أنها كانت عند الأوائل هي المقدمة. الرابعة أن فيها زيادات لا نجدها في غيرها من الموطئات كما أشار إلى ذلك ابن حزم. مثلا من الزيادات التي وقف عليها أهل العلم في رواية أبي مصعب من الأحاديث المسندة ومن غير الموجودة في رواية يحيى بن يحيى، وجد 15 حديثا ليست في رواية يحيى بن يحيى، هذه زيادات. كما وقف على حديثين مرسلين عند يحيى وهما متصلان في رواية أبي موسى حديثان موصلان عند يحيى وهو متصلان عند أبي موسى، ووقف على بلاغ في رواية يحيى هو متصل في رواية أبي مصعب لكل ميزات طبعا. وفي رواية أبي مصعب ستة أحاديث مرسلة ولا ذكر لا في رواية يحيى. طبعا رواية يحيى هي أشهر الروايات، يحيى بن أبي يحيى. فهذه 24 حديثا متصلة لم ترد أصلا أو لم ترد متصلة من رواية يحيى. لكن نلاحظ في الوقت نفسه أن رواية أبي مصعب تضمنت 9 أحاديث مرسلة وبلاغا واحدا جاءت في رواية يحيى متصلة. وقف في رواية أبي مصعب على بلاغ واحد لم يرد في رواية يحيى، وزادت رواية أبي مصعب على رواية يحيى ب 32 نصا من موقوفات الصحابة، كما زادت رواية أبي مصعب على رواية يحيى ب 17 نصا من أقوال التابعين وأفعالهم. ثم امتازت أيضا رواية أبي مصعب بأن تضمنت 68 قولا لمالك لم ترد في رواية يحيى ابن يحيى. طبعا كل هذه الزيادات ثم كونها الآخرة من موطأة مالك وعرض مالك ثم كونها المدنية تجعل هذه الرواية مقدمة على غيرها وأتقن من غيرها. هذا هو التعريف بالإمام مالك وبموطئه وبمصعب الزهري وبروايته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما رحمة واسعة وأن يجزيهما خيرا عن الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله، وأن يرزقنا وإياكم إتمام هذا السفر العظيم والكتاب الجليل من كتب سلفنا الصالح والذي قيل فيه ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك. ومع هذا الفضل والقدر لما أراد الخليفة العباسي أن يجمع الناس عليه أبى الإمام مالك رحمه الله تعالى، أبى أن يجمع الناس عليه لأن فيه أقوال ويخشى أن تكون هذه الأقوال مما لا يتابع عليها لضعف فيها أو غير ذلك من الأمور، فخشي أن تجتمع الأمة على كلامه فيلقى الله سبحانه وتعالى بهذه، فتبرأ من عهدة هذا ودل الأمة على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون العلماء، هكذا يكون العلماء. وفي هذا إشارة إلى تحريم التعصب لأقوال الرجال والتزام قول واحد بعينه ولو كان في قدر مين؟ مالك رحمه الله تعالى. ودي من الآفات في هذا العصر. الآن لا يقبل كثير من متعصبي المشايخ لا يقبل قولا منك في شيء أبدا، ولو قلت ده شيخ جليل وشيخ فاضل وشيخ كذا بس عنده هنا يعادي، قل شيخ جليل وشيخ فاضل وكذا بس لا تقول ليس يعني. لا تقول هو عنده أو تقول واهم أو تقول أخطأ في كذا أو تقول ليس على طريقة السلف في هذا الباب، هذا لا يقبله أحد. وأنا أقول هذا الكلام موجود فينا جميعا، يعني لا تظن هذا الكلام على أقوام في كوكب آخر وممن ينتسب للدعوة السلفية ويردد كثيرا إن الحجة ليست في أقوال الرجال، الحجة في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كل يوم أخذ من قولي ويرد الكلمتين اللي معروفين دول. لكن لما تيجي تبتلي في هذا تجد أسدا. ولهذا أصبح الآن الجرح والتعديل مقاما على شيء واحد، فلان تكلم في شيخك يبقى هو المجروح، فلان أثنى على شيخك يبقى هو المعادي. ولهذا تجد أن الشباب يزورون بتزكيات في شيخ في مشايخ، طب والذين لمزوا ما فيش ذكر له، بلد يجيب التزكيات ده. طيب هات قال فيه فلان معدلا وقال فيه فلان أيضا مجرحا، والجرح المفصل يقدم. لا، وكل هذا من أجل ماذا؟ من أجل إلزام الأمة بأقوال هؤلاء. وهذه من العصبية المذمومة التي ما عرفها مالك ولا أحمد ولا الشافعي ولا الزهري ولا غيرهم، وإنما المرجع في ذلك كله إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم بالفهم السلفي المتفق عليه والمقرر عند سلف الأمة. يا ليتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يميت هذه الآفة في شباب الأمة، وأن يصبح الولاء والبراء منعقدا على فلان وعلى علان من أهل العلم ولو كانوا في قدر مالك. والله يا أخوان، والله ما يصلح ولا يصح أن ترتبط الأمة بقول مالك وفقط. شوف تخيل إن شوف إحنا نقول إزاي بكل جرأة، لكن الآن لو نقول لا تتبعوا فلانا ولا تعصبوا لأقواله، خذوا من أقواله موافق الحق وردوا ما خالف فلان الذي لا يبلغ شيئا في مالك، بل ليس بينهما أفعل تفضيل ولا مقارنة، ومع ذلك ما يقبل هذا منك. ولأنا ذكرت لكم من قبل، أنت ممكن تخطب على المنبر تذكر أقوال الأئمة وتنتقم شئت منها مما وافق الحق وترد على صحيح، تقول هذا قول مالك وقول ضعيف، هذا قول أحمد وقول ضعيف. لكن لو تقول هذا قول فلان هو ضعيف، يا ويل، حتى بخناديق النمثل بنخاف نمثل، بنخاف نمثل، حتى من باب التمثيل بنخاف نمثل. عجيب، هذه الآفة عجيبة، ولهذا تحرمك بركة العلم وبركة الاستفادة من الأسباب. على كل نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله السبت القادم نبدأ في قراءة الموطأ، وأوله باب وقوت الصلاة، يعني باب مواقيت الصلاة. تشتروا بقى النسخة هذه، وهي من مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة رواية أبي مصعب الزهري المدني، مؤسسة الايه الرسالة. طبعا لا مش في الأبواب، لكن زي ما أشرنا يعني زيادات ونقصات، هي رواية معتمدة جليلة. نعم، انت عندك الموطأ رواية مين هذه؟ يحيى. لا، هاتوا هذه الرواية مؤسسة الرسالة، يعني افضل طبعا. الله تعالى على وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.